الصائمين.
بعض الصائمين يشربون الماء ويؤذن ويؤذن لصلاة الفجر.
إذا أذن مؤذن لصلاة الفجر فالسنة فعلي أن يمسك، هذا هو الواجب. وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، هذا هو الواجب عليه أن يمسك عند رؤيته لطلوع الفجر، أن يمسك عند رؤيته لطلوع الفجر، هذا هو الواجب عليه عند رؤية طلوع الفجر. وجاء في خبر جيد من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا طلع الفجر والكأس في إناء أحدكم فلا يضعه حتى يأخذ حاجته منه أو حتى يهرب منه. فعلى هذا إذا أذن للفجر فعليك أن تمسك، عليك إلا إذا كان أنت الكأس في يدك أو تصب الماء الآن نفسك تعلقت به فلا بأس أن تشربه، لا بد أن ما تكون الكأس في يدك أو أنك تصب الماء وكأس ونفسك تعلقت به فهذا مستثنى منه، خاصة أن الأذان كما تقدم على التقاويم، تقاويم هذه مجرد ظن، مجرد ظن، والأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، لكن لما لم يكن لنا طريق إلا هذه التقاويم فعمل بها المسلمون وأمسكوا عند الأذان، لكن لا ينبغي تفريط هذا والتساهل، وأنه حينما يسمع الأذان يذهب ينتظر حتى يسمع ثم يذهب يشرب، إلا الشيء اليسير، اللقمة التي في يدك تأكلها، الكأس الذي في يدك تشربه، هذا هو لورد الاستثناء كما تقدم. نعم ها؟ نأخذ واحد. عطنا عبد الله
أحسن الله إليكم. أيهما أفضل، الاتيان بعمرة من التنعيم للأموات أم أطوف وأسعى إلى عمرة؟
أخذ العمرة مشروع، أقول أخذ العمرة مشروع للإنسان عليه يأخذ العمرة لنفسه وكذلك أيضا لوالديه، وإن كان الأولى للإنسان في حال حياته أن يجتهد في عمل الصالحات نفسه ويدعو لوالديه، وإن كان والداه لم يحرما بالحج والعمرة لم يمكنهما ذلك تأكد الأمر، أما إذا كان قد اعتمر وحج فاستكثر من الخير لنفسه ودعا لهما كان حسنا، إلا إذا علم أنها إذا علم منهما عدم الرضا مثلا أو أوصاه والده أو والدته نحو ذلك فلا بأس بذلك لأنه من البر، ويرجى لمن عمل هذا العمل أن يكتب له أجر الحج والعمرة، قوله عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فمن دل على الخير بعمل عمرة أو عمل حج نحو ذلك فإنه لا بأس به، لا بأس به. والمعروف في سنة عليه الصلاة والسلام هو أخذ العمرة عن الحي غير القادم، وكذلك عن الميت، النبي عليه السلام أذن في ذلك عن أخذ العمرة عن الميت أو عن العاجز أو عن العاجز. نعم نعم. الفجر الصادق كما في حديث جابر رضي الله عنه، حديث ثوبان عند الحاكم، وما جاء في معناهما أن الفجر الصادق هو الذي يمتد في هنا وهنا، لا يذهب في السماء في كبد السماء، عند الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق، حديث ابن عباس وجابر كذلك حديث ثوبان أيضا، وفيه أنه قال الذي يكون كذنب السرحان أي كذنب الذئب، وهو نور مستطيل يذهب في الأفق، نور مثل الشرارة يشرق ثم تعقبه ظلمة شديدة، هذا فجر كاذب لا يلتفت إليه، ولا يجوز الصلاة عند خروجه، ولا تمسك عند رؤيته عن الصيام عن الطعام، بل تنتظر حتى يكون الفجر الصادق، وهو الذي يظهر، وهو الذي بحديث البلق بن علي: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الصاعد المصعد، وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. لا يهيدنكم أي لا يزعجنكم، حديث البلق بن علي، والمعنى لا يزعجكم ولا يخيبكم الصاعد المصعد، يعني الذي يصعد في السماء ويذهب في ارتفاع، إنما الذي ينتشر في الأفق، وعلامته أنه يمتد في الأفق تراه أمامك ويزداد ضوءا شيئا فشيئا. هذا هو الصبح. وفي الغالب أن الناس في بيوتهم وفي طرقاتهم لا يرون الفجر، وعلى هذا يعتمد على التقاويم. وما دام أنه لم يمكن رؤية طلوع الفجر، وكذلك ما يتعلق بغروب الشمس، فالأظهر والله أعلم أنه وجوب الالتزام بمثل هذه التوقيت إلا في حال استثناء، لأنه طريق إلى ذلك. وبعضهم يسهل بهذا، كان شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يعني يقولها عن هذه التقاويم أنها يعني مبنية على الظن وليست على القطع، فلهذا يعني يسهل فيها. لكن هو كغيره من أهل العلم يقول حينما يسمع المؤذن عليه أن يمسك، لكن لو وقع شيء سأل عن إنسان وقع منه أكل بعد الأذان من تفريط منه فنقول صومه صحيح، ويستثنى منه مثل ما تقدم الشيء الذي يكون في يده. نعم نعم.
الكفت الممنوع في الصلاة،
ها؟ الكفت الممنوع. نعم.
الكفت الممنوع في الصلاة.
الكفت يقول يسأل عن الكفت، ورد الكفت في حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعرب، وفي حديث العباس صحيح مسلم: على سبعة آراب، وألا أكفت شعرا ولا ثوبا. الكفت له صفتان: هكذا تصفط ثيابك هكذا، أو تجمعها كذا، فعليك أن ترسل الغترة، ترسل الثوب لا تجمع، كما في حديث ابن عباس مع الحارث، وفي حديث أيضا الحسن ابن علي مع في حديث الحسن في حديث العباس مع الحارث، حديث الحسن بن علي مع أبي رافع، حديث ابن عباس مع الحسن صحيح مسلم، وحديث أبي رافع مع الحسن عند أبي داود، وفيه أنه عقص شعره، أنه عقص شعره وقال: مثل الذي يصلي هكذا كمثل يصلي وهو مكتوم. والمعنى أن الإنسان لا يجمع شعره ولا يربط شعره إن كان للشعر، بل يرسله إن كان جدائي يرسل الجدائي، وإن كان مرسلا ليس مجدولا كذلك، فيسجد معه، كما في حديث ابن عمر عند أبي داود بسند صحيح: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، تسجدان كما يسجد الوجه. كذلك أيضا ما معه من الثياب تابع، والتابع تابع له حكم المتبوع، ولهذا لا يكفت ثيابه، لا يكفت ثيابه. وفي حديث أبي رافع عند أبي داود أنه جاء إلى الحسن بن علي وكان قد عقص ظهيرته، فحلها أبو رافع رضي الله عنه والحسن يصلي، فلما فرغ التفت الحسن إليه مغضب فقال: ما لك؟ ما شأنك ورأسي؟ قال: ذاك كفل الشيطان، أو مغرز الشيطان، مغرز الشيطان. والمعنى أن الذي يدعو إليه الشيطان، وأن السنة هو أن الإنسان لا يكفت الشعر ولا الثياب ويرسلها إلا من حاجة، إلا من حاجة، فلا بأس من الكف. والحاجة مثل أن يكون الثوب مثلا واسع، ولو أنه لم يكفته يضايقه عند السجود، أو يضايق من بجواره. وكذلك أيضا إذا كان الثوب ينزل، فلا بأس من جمعه ولا ينافى. فقد ثبت صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر أنه عليه الصلاة والسلام أخرج يديه من خارج الثياب ثم جمع عليه ثيابه عليه الصلاة والسلام. فقد يحتاج الإنسان لجمع ثيابه لسبب من الأسباب، والأصل والسنة هو عدم كفها وجمعها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.